الحمد لله. أما بعد، نستكمل الكلام على مذهب محمود الحداد. تكلمنا على التأصيل عند الحداد في مسألة التبديع، وقلنا الحداد يبدع بالبدعة الواحدة العقدية ويعذر بالجهل دون التأويل، مع أنه في العذر بالجهل لا يعذر العالم، ما دام أنه عالم فإنه لا يعذر بجهله، والعقائد ليس مجالا للعذر بالجهل. في آخر الكلام لو تذكرون قلنا النتيجة الحتمية لذلك أن كل من وقع في بدعة عقدية من العلماء فهو مبتدع. السؤال الآن، عندما انتقل الحداد إلى التطبيق والتنزيل، هل التزم بهذا التأصيل أم لا؟ الجواب لا، لم يلتزم، تناقض واضطرب ولم يستطع أن يطرد تأصيله هذا. ماذا حدث؟ قال العبد الفقير في البيان الذي تم نشره: من حيث التنزيل يتناقض ويضطرب اضطرابا عظيما، فتارة يصرح بإعذار المعين الواقع في بدعة كما صنع مع مجاهد وابن خزيمة، ويرد الأمر في حقهم إلى الجهل، وتارة يبدع ولا يعذر كما صنع مع أبي إسماعيل الهروي وابن عبد البر والذهبي، وتارة يذكر عن معينين بدعا ولو في تصوره ينطبق عليها ضابطه ويشتد في الإنكار عليهم ولا يصرح بتبديعهم، وعلى رأسهم ابن تيمية بل أحمد بن حنبل نفسه. طيب، إذن عندنا الحداد عندما طبق ونزل تأصيله هذا كان تعامله مع المعينين على ثلاثة أنحاء: نحو طبق عليه التأصيل بدعهم عينا ولم يعذرهم، ونحو آخر صرح بإعذارهم لم يبدعهم أصلا، صرح بأنهم من أهل السنة وأنه لا يبدعهم، ونحو ثالث لم يصرح لا بهذا ولا ذاك، لم يصرح بتبديعهم مع أنه ذكر عنهم بدعا ينطبق عليها ضابطه. طيب، الصنف الأول هذا واضح عمل فيه بتأصيله فلا إشكال من ناحيته في ذلك، الإشكال عنده في الصنف الأول والثالث، أو في الصنف الذي صرح بإعذاره والصنف الذي لم يصرح بإعذاره. الحقيقة أن هذا الصنف وذاك الصنف كلهم علماء، أليس كذلك؟ وهو من حيث التأصيل لا يعذر العالم، يقول ما دام عالما فإنه لا يعذر ولو بالجهل، لأن العقائد عنده ليست مجالا للجهل. فسؤال الآن، لو تكلمنا على الصنف الأول مجاهد وابن خزيمة، هل هما جاهلان؟ الجواب لا، وأنت أيها الحداد لا تعذر بالجهل من كان عالما، فكيف تأتي وتعذرهما ومن على شاكلتهما ثم ترد الأمر إلى الجهل؟ هذا تناقض. طيب، بالتفصيل يتضح. الصنف الأول كمثل مجاهد وابن خزيمة، ما الذي عند مجاهد وعند ابن خزيمة؟ مجاهد وقع في زلة مشهورة وهي تأويله لآية النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، إلى الله تبارك وتعالى، قال عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقال مجاهد: إلى ربها ناظرة أي تنتظر ثواب ربها. طيب، هذا تأويل من؟ تأويل الجهمية والمعتزلة، ومع ذلك قال به مجاهد. طيب، انطبق على قول مجاهد هذا ضابط البدعة الذي قرره الحداد، والدليل أن الحداد نفسه عذره بالجهل، فلولا الجهل لبدعه. إذن الحداد ليس عنده مانع ابتداء من التبديع بمثل هذه المخالفة لو تحقق فيها شرط ماذا؟ العلم. تمام؟ فهذا شاهد يدلك على تصوره للبدعة الواحدة كما سبق بيانه في التأصيل. طيب، الآن مجاهد أولا هو عالم وليس بجاهل، والحداد لا يعذر العالم بجهله، فلا يصح أن يقول مجاهد كان جاهلا، هذا أولا. ثانيا، تأويل النصوص ليس مرده إلى الجهل، هذا أيضا من سوء فهم الحداد ومن ضيق عطنه. أنا الآن عندما أتعرض لنص في فهمه وتفسيره، هل يلزم أن يكون عندي نقل عمن سلف في فهم هذا النص؟ واضح ولا لا؟ يعني أنا الآن نص من نصوص الصفات، نص من نصوص الاعتقاد كما في الرؤية، في رؤية الله تعالى، والمثال معنا الآن. هل يلزم أن يكون عندي نقل عن الصحابة مثلا أنهم فسروا الرؤية هنا بالرؤية الحقيقية إلى الله تعالى؟ لا يلزم، لأن النص نفسه ماذا؟ واضح، لا يحتاج إلى نقل خاص، وليس عندنا نقل خاص في كل نص على حدة، من أين نأتي بهذا؟ واضح؟ ما زال الأئمة من السلف في مراحل متأخرة عن مرحلة التابعين وأتباع التابعين يستدلون بالأدلة، وليس عندهم نقل ماذا؟ نقل خاص، لا عن الصحابة ولا عن التابعين، لا يلزم أصلا. تمام؟ فالنص واضح بنفسه، لا يلزم أن يكون هناك نقل عمن سلف. ثم إن مجاهدا أصلا ممن؟ من السلف. يعني هل مجاهد يحتاج إلى نقل عمن؟ عن الصحابة مثلا؟ لا يلزم. وهل كل تفسير فسره مجاهد أو غيره من التابعين يكون عندهم فيه نقول عن الصحابة؟ هذا مستحيل طبعا. فالحداد رد الأمر إلى الجهل، مع أن الصورة أصلا لا تحتمل الجهل، هذه صورة تأويل، تأول النص، ولا يلزم حتى يتأوله أن يكون فاقدا لماذا؟ للنقل عمن سلف. فالحداد يريد أن يقول ماذا؟ هو الحداد يريد أن يقول ماذا؟ هو ما كان عنده علم بتفسير الصحابة للآية، رد الأمر هكذا حتى يسلك المسألة، فهذا تكلف وجهل كما أوضحت لكم، لا يلزم أن يكون هناك ماذا؟ نقل. إذن كيفما شخصت المسألة، كيفما صورت المسألة، الحداد متناقض ولا شك. ابن خزيمة، ما الذي عند ابن خزيمة؟ تأول حديث الصورة، إن الله خلق آدم على صورته، فقال ابن خزيمة على صورته، الضمير هنا لا يعود إلى الله بل يعود إلى آدم، خلق آدم على صورة آدم. طيب، هذا تأويل، تأويل باطل. ولما سئل عنه الإمام أحمد قال من تأول حديث الصورة فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ طيب، الحداد عذر ابن خزيمة وقال هذه زلة منه ولا يبدع، ما الإشكال عندك؟ قال جهل، لم يقف على كلام السلف في تأويل الحديث. فنقول أولا ابن خزيمة عالم ليس بجاهل، وأنت لا تعثر العالم بالجهل. ثانيا، تأويل النص لا يحتاج إلى نقل عمن سلف، ولا يلزم هذا، فالصورة صورة تأويل، وأنت لا تعذر بالتأويل. طيب، ننتقل الآن إلى الصنف الذي لم يصرح بتبديعه، ما تكلم في هذا بإثبات ولا نفي، إنما يذكر المخالفة، يذكر البدعة الاعتقادية ولو في تصوره الفاسد طبعا، المهم هي عنده ماذا؟ بدعة. ما دامت عندك بدعة فلا بد أن تطبق ماذا؟ التأصيل الذي معك. طيب، فهو ذكر صنفا تعرض لصنف من أهل العلم وجعل يذكر عنهم بدعا في تصوره ولا يصرح، لا يقول هم مبتدعة ولا يقول هم من أهل السنة. على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. انتقد عليه الحداد أمورا عديدة، نكتفي بأمر واحد سبق الحديث عنه في المجلس الماضي، وهو الاستثناء في الإيمان. حتى لا نعيد الكلام، من أراد أن يرجع فليرجع. ابن تيمية رحمه الله فصل في الاستثناء، قال يجوز الاستثناء في الإيمان ويجوز أيضا ترك الاستثناء في الإيمان، كل باعتبار. فالحداد لم يعجبه هذا الكلام، والحداد اعتقاده أصلا في الاستثناء وصرح به تصريحا أن الاستثناء أصل من أصول السنة وركن من أركانها. تمام، يعني الاستثناء عند الحداد بمنزلة الإيمان قول وعمل. واضح؟ طيب، إذن عند الحداد ابن تيمية خالف ماذا؟ خالف إجماع السلف، فتحقق فيه أنه أتى ببدعة عقدية مجمع على كونها بدعة. ماذا فعل الحداد؟ اكتفى بالهجوم والتشديد في النكير على ابن تيمية رحمه الله ولم يصرح بتبديعه. لماذا ما صرحت بتبديعه والضابط منطبق؟ ابن تيمية ماذا؟ عالم ليس بجهل، هذا أولا. ثانيا، هذه المخالفة لا تعود إلى جهل، لأن ابن تيمية بالضرورة مطلع على ماذا؟ على كلام السلف في الاستثناء، ومع ذلك تأوله، قال لا، ليس المراد به أن الاستثناء لازم مطلقا، بل يمكن أن يترك في بعض الأحوال. فهذا خطأ في ماذا؟ في الاجتهاد، في تصور الحداد يعني، هذا خطأ في الاجتهاد. فكيفما دار الأمر يلزمك أن تبدع ابن تيمية. بل ذكر هذا عن الإمام أحمد نفسه. الحداد أيضا انتقد عليه أمورا، منها أنه سهل في معاملة غير الداعية من أهل البدع، وجاء هذا تحديدا عن المرجئة، وهذا مشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يسهل في معاملة المرجئة غير الدعاء، رخص في صلتهم وفي إلقاء السلام عليهم إلى آخره. الحداد كما سيأتي إن شاء الله في معاملة أهل البدع ليس عنده هذا التفصيل أبدا، يرفضه رفضا باتا، ويعتبر التفصيل إرجاء، يعتبر من فصل في الهجر بين الداعية وغير الداعية مرجئا. إذن صورة المسألة أن أحمد بن حنبل عند الحداد وقع في ماذا؟ وقع في بدعة اعتقادية مجمع على كونها بدعة. أحمد عالم ولا جاهل؟ عالم. المسألة مسألة جهل ولا تأويل؟ تأويل. إذن يلزمك أن تبدع أحمد بن حنبل. وإن ادعى الحداد أنه رجع، لكن هذا لا يسلم به، هذه مجازفة حدادية. دعوى أن الإمام أحمد رجع عن هذا التفصيل، هذه مجازفة ولا دليل على ذلك. ينبه، يعني نحن قلنا هو مع ابن تيمية رحمه الله لم يصرح بشيء، لا إليك المفاجأة. الحداد له طوران، له مرحلتان. المرحلة الأولى هي التي كانت متقدمة في حياته، ألف فيها شرحه على عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة، وألف فيها أيضا كتابه المسمى بالنصيحة الذي رد فيه على الشيخ الألباني رحمه الله. فهذه مرحلة متقدمة يعني ولو من بعض الوجوه في مسلك الحداد. ثم بعد ذلك له كتب متأخرة. الحداد في كتبه المتقدمة المشار إليها كان يترحم على ابن تيمية، في كتبه المتأخرة لا يترحم عليه. وعلامة المبتدع عند الحداد أنه لا يترحم، لأن الحداد يرفض الترحم على أهل البدع رفضا تاما، وهو ملتزم كلما ذكر أحدا من السلف يترحم عليه، هذه حقيقة فعلا، كلما ذكر أحدا من السلف أو من أئمة السنة يترحم عليه. فمعنى أنه كان وهو دقيق جدا، الحداد لا يمكن أن يفوت وهذا إطلاقا، فمعنى أنه كان يترحم على ابن تيمية في مرحلة متقدمة ثم صار بعد ذلك لا يترحم عليه، ما معنى هذا؟ فلماذا جبنت يا حداد؟ لماذا جبنت عن تبديع ابن تيمية وأنت الذي ترمي غيرك بالجبن والإرجاء وأنهم يداهنون في دينهم وأنهم وأنهم؟ فهذا حال الحداد من ناحية التنزيل، والله المستعان. أخيرا من ناحية مذهب الحداد في التبديع أقول، وبشأن التصريح بلفظ التبديع، فالرجل يوجب ذلك حتما، فلا بد من فلان مبتدع، والذي لا يفعل ذلك مرجئ. هذه تتمة في موقف الحداد من التبديع. الحداد في تبديع المعين يشترط أن تصرح بلفظ التبديع، فلا يكفي عنده أن تقول فلان أشعري، فلان عنده انحرافات، فلان عنده ضلالات، لا يكفي، لابد أن تصرح بكلمة مبتدع. ويقول هكذا: سموا الأشياء بأسمائها، لا تقولوا ضلالات، لا تقولوا انحرافات، سموا الأشياء بأسمائها. المصيبة أن الذي لا يفعل ذلك يدخله ضمن مسمى الإرجاء. للعلم قضية الإرجاء عند الحداد قضية واسعة فيحاء، يعني الإرجاء عنده ليس له حدود، ليس له حدود. أي واحد عنده تساهل، أي واحد عنده تهاون يجعله ماذا؟ مرجعا، خلاص تمام. فعنده الذي يقول مثلا في الأشعري يقول أنا أقول فلان أشعري، ولا يلزمني أن أقول هو مبتدع، يقول له الحداد أنت مرجع، لا يجب أن تقول مبتدع. فنقول أولا هذا كلام لا دليل عليه وليس عنده دليل على هذا الإلزام، وخصوصا إذا كان التصريح بلفظ المبتدع يؤدي إلى فتنة ومفسدة. وسيأتي أن الحداد عنده تأصيل خاص في باب المصالح والمفاسد يرفضه بإطلاق، وليس عنده أي رعاية للواقع ولا للمصالح والمفاسد. فالصورة نتكلم فيها خصوصا عندما يكون في هذا التصريح فتنة، فالحداد لا يقبل هذا أبدا، لا بد أن تصرح به وإلا فأنت مرجع. فهذا كلام باطل، وسيتبين هذا أكثر في قضية المصالح والمفاسد. المصيبة هنا والمضحك أن الحداد نفسه لم يفعل ذلك. الحداد يعني حتى تفهم الإشكال الأعظم والفتنة الكبرى التي وقعت هي أصالة بسبب النووي وابن حجر والذهبي والشوكاني وأمثال هؤلاء، تمام؟ يعني خلاصة لعلها تبسط إن شاء الله تعالى في مقام آخر، نسأل الله التيسير، لكن حتى تفعل حتى تعلم هذا. القضية عند الحداد أنه يقول يا جماعة قولوا النووي مبتدع، ابن حجر مبتدع، طيب هل أنت فعلت ذلك؟ الجواب لا. يعني العبد الفقير كما قلت قرأت له أكثر من 30 كتابا ومقالا، ما رأيت في موضع واحد أنه قال النووي المبتدع، فسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما هو يقول ماذا؟ النووي الأشعري، البيهقي الأشعري، وكلمة البيهقي الأشعري هذه عنده يعني ورد راتب، يعني حتى في الرواية، في الرواية عندما يقول رواه البيهقي لا بد أن يقول الأشعري، رواه البيهقي الأشعري لازم، شيء راتب لا يمكنه أن يتركه أبدا، تمام. طيب هل قلت رواه البيهقي المبتدع؟ ما قال هذا. النووي الأشعري، ابن حجر الأشعري، وأحيانا يقول جهمي، يعني هو يطلق الجهمية على الأشعرية بإطلاق، هذه مسألة أخرى، لكن لا يقول ماذا، هذا موطن الشاهد، لا يقول ماذا، مبتدع. فأنت تلزم الناس بما لا تلتزم به أنت، وأنت إذن بميزان نفسك مرجئ، أنت مرجئ بميزان نفسك. لماذا تقول أشعري ولا تقول مبتدع؟ فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شيء عجيب، شيء عجيب في الحقيقة. هذا الإنسان يعني نسأل الله السلامة والعافية. فبهذا ينتهي الكلام على مذهب الحداد في التبديع، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.